أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه قد يتمسك بالأخبار لإثبات الوضع للأعم، ومن الأخبار روايات ما بني الإسلام عليه، وقد تقدم الحديث عن هذه الطائفة. ومن الروايات التي يمكن أن يتمسك بها ويستدل بها على هذه الدعوة ما ورد في حق المرأة المبتلاة بالدم، حيث تضمنت الأمر بترك الصلاة، وفي بعضها دع الصلاة أيام أقرائك. وتقريب دلالة مثل هذه الطائفة على وضع الألفاظ للأعام أن الصلاة في هذه الطائفة لا يمكن أن يراد بها خصوص الصحيحة، وذلك لأن الصحيحة باعتبار كونها مشروطة بالطهارة من الدم لا تكون مقدورة للحائض حتى يصح نهيها عن فعلها، فإن القدرة معتبرة في متعلق الأمر والنهي. فإذا كانت الصلاة المشروطة بالطهارة من الدم غير مقدورة للحائض، لم يكن معنى لورود النهي إليها عن تلك الصلاة، فيتعين أن يكون متعلق النهي في هذه الرواية الأعم من الصحيحة والفاسدة، لأن الجامع الأعم هو المقدور بالنسبة إلى الحائض. هذا هو التقريب المعتمد عند صاحب الكفاية قدس الله نفسه لدلالة هذه الطائفة على الدعوة، بمعنى أن صاحب الكفاية لا يرى أوجه من هذا التقريب ليبنى عليه الاستدلال بهذه الطائفة. وقد تبعه على هذا التقريب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وذكر تقريبين آخرين. التقريب الأول أن يقال أن وجه تعميم هذه الطائفة لغير الصحيحة أن النهي المتعلق بهذه الصلاة الذي موضوعه الحائض إنما كان بلحاظ عجز الحائض عن امتثال التكليف باعتبار تقيد المتعلق بالطهارة، فإتيان الحائض بالصلاة مع قصد القربة مع كون الطهارة غير فعلية في حقها يكون تشريعا محرما، فهي عاجزة عن قصد القربة إلا على وجه التشريع، والتشريع مبطل للعمل، فهي إذن غير قادرة على الإتيان بالصحيحة في مقام الامتثال. وإذا لم تكن قادرة على الإتيان بالصحيحة في مقام الامتثال، تعين حمل اللسان دع الصلاة أيام أقرائك على الأعام من الصحيحة والفاسدة. وهنا تقريب آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهو ما مبني على ما ينسب إلى الفقيه أبي حنيفة الذي كان يقول أن النهي يقتضي الصحة، خلافا للمعروف من أن النهي يقتضي الفساد. قال أبو حنيفة أن نهي الشارع عن عمل ما يقتضي صحته شرعا، وذلك لأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فإذا كانت القدرة معتبرة في متعلق التكليف لم يكن تعلق التكليف بغير المباح أمرا معقولا، والإباحة تساوق الصحة فيما إذا كان المتعلق مثل الصلاة ومثل البيع، بمعنى أنه لا معنى للإباحة في البيع إلا كونه صحيحا. ولذلك استدل الفقهاء بقوله أحل الله البيع وحرم الربا على أن هذه الآية تفيد إمضاء الشارع لمعاملة البيع. وكذلك لا معنى لتعلق الإباحة بمثل الصلاة إلا صحتها، لأن الصلاة أمرها يدور بين أن تكون محبوبة أو غير محبوبة، فإذا كانت مباحة فهي محبوبة فجوازها يساوق شرعيتها. فاستدل أبو حنيفة بهذا على أن النهي يقتضي الصحة، لأنه لو لم يكن المتعلق مقدورا للمكلف لما نهاه الشارع عنه. ففي مثل الصلاة الإباحة تساوق المشروعية. فقال، يعني قد يبنى الاستدلال بهذه الطائفة على هذا المبنى، بأن يقال لما قال الشارع للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، انكشف لنا أن الحائض قادرة على الإتيان بالصلاة المنهي عنها، فلو أريد من الصلاة في هذا اللسان الصلاة الصحيحة لكان مقتضى النهي أن تكون صحيحة بالفعل، وهذا معلوم العدم. إذن يتعين حمل الصلاة على الأعم من الصحيحة والفاسدة، لأن صدور تلك الصلاة من الحائض لا يساوق الصحة، ومع ذلك يمكن أن يتصور تعلق النهي بها، بمعنى أنها صلاة فاسدة بالفعل والشارع قد نهى عنها. أما إذا أريد بالصلاة الصلاة الصحيحة فنهي الشارع عنها يقتضي صحتها، وهذا معلوم العدم في الخارج، لأن الحائض لا يصح منها فعل الصلاة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه كلا هذين التقريبين باطل، لا يمكن الاعتماد عليهما في المقام، فيما إذا كنا بصدد الاستدلال بهذه الطائفة على إثبات الوضع للأعم، وذلك لأن كلا الوجهين لاحظ الصحة بالفعل التي تلازم تحقق قصد القربة، وبالتالي يكون المقابل للأعم بهذا المعنى الصحيح بهذا المعنى، أي الصحيح بالفعل، والصحيح بالفعل ليس هو الذي وضع له اللافظ. إذن يمكن مثلا أن نبني من حيث المبنى، يمكن أن نبني على أن النهي يقتضي الصحة، ويمكن أن نبني على أن النهي تعلق بالصلاة باعتبار عجز الحائض عنها من جهة عجزها عن قصد القربة إلا تشريعا، هذا الأمر ممكن، لكن لا يترتب على ذلك أن يكون الاحتمال المقابل وضع اللفظ لما يقابل هذين الاحتمالين. إذن لما كان الملحوظ في المقام سوق هذه الطائفة لإثبات دعوى الوضع للأعم في مقابل الوضع للصحيح، فلا بد أن يكون الاستدلال مناسبا في المقابلة للوضع للصحيح. وقد تقدم أن اللفظ لم يوضع للصحيح من جميع الجهات، وإنما وضع للصحيح من جهة الأجزاء وللصحة بمعنى الاقتضاء، لا الصحة بمعنى الفعلية، وذلك لأن الصحة بمعنى الفعلي بالمعنى الفعلي يلازم ملاحظة جهة الصدور وهي غير ملحوظة للواضع. إذن لا تعلق لهذين التقريبين بالوضع للصحيحة ولو بالمقابلة، حتى يمكن بناء استدلال الأعمي عليه لكي يكون استدلاله مساوقا لنفي دعوى الصحيح. بل الصحيح أن يقال في مقام تقريب هذه الطائفة أنه لما كانت الصلاة مشروطة بالطهارة من الحيض كانت الحائض عاجزة عن الإتيان بالصلاة، فلو كان متعلق النهي في اللسان المذكور دع الصلاة أيام أقرائك خصوص الصحيحة لما صح تعلق النهي بالحائض، لكن النهي قد تعلق بالحائض، إذن لا يراد الصحيحة بل المراد هو الأعام. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. أما صاحب الكفاية فقد ناقش الاستدلال بهذه الطائفة بأن غاية ما في البين أن يقال أن الصلاة قد استعملت في الأعم، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقال أن هذه الطائفة ليس المراد من النهي فيها النهي المولوي حتى يقال بأنه مشروط بالقدرة فيكون متعلق النهي هو الأعم من الصحيحة والفاسدة لعجز الحائض عن الإتيان بالصحيحة، فإن هذا فرع أن يكون المراد من النهي النهي المولوي. أما إذا كان المراد من النهي الإرشاد إلى امتناع صدور الصلاة الصحيحة من الحائض فيكون هذا النهي صادرا بداعي الإرشاد لا بداعي الزجر، فلا مجال لهذا التقريب لأن النهي الإرشادي غير مشروط بالقدرة على متعلقه، إذ ليس المقصود الزجر واقعان حتى يقال بأنه لا بد من تصور ثبوت القدرة على فعل المتعلق حتى يصح الزجر عن المتعلق، بل المراد ها هنا الإرشاد إلى عدم قدرة المكلف على صدور الفعل أو على التلبس بذلك الفعل. هذا الجواب يناقش فيه المحقق الأصفهاني تبعا لبعض الأعلام وهو المحقق الرشدي قدس الله نفسه في كتابه النفيس بدائع الأفكار. ووجه المناقشة أنه كما يشترط في صحة النهي المولوي القدرة على المتعلق، كذلك يشترط في النهي الإرشادي أن يكون متعلقه مقدورا، ولذلك لا يصح إرشاد الأعمى على إلى عدم الإبصار بقولك له لا تبصر، لأن البصر غير مقدور للأعمى، فكما لا يصح نهيه تكليفا كذلك لا يصح نهيه إرشادا، وهذا هو الواضح عرفا. بل إن المحقق الأصفهاني خلافا للمحقق الرشدي لا يفرق في عدم استساغة النهي الإرشادي بين أن يكون المراد به النهي والإنشاء بداعي الإرشاد أو أن يكون المراد بالنهي الإخبار إلى عدم القدرة، الإخبار بعدم القدرة على الفعل، لا يفرق. المحقق الرشدي يقول لو أمكن حمل النهي على أن يكون إخبارا لأمكن أن نتصور شموله لموارد العجز عن المخبر به، كما لو قيل للإنسان لا تطر ويراد بذلك الإخبار أنه لا يستطيع الطيران من باب التنبيه على أنه لا يستطيع الطيران، لكن المحقق الأصفهاني يقول لا فرق بين أن يكون المراد بالنهي النهي إرشادا أو أن يراد بالنهي الإخبار، لو تصورنا صحة ورود النهي للإخبار يقول لا فرق، لأنه كما لا يصح نهيه بداعي الإرشاد كذلك لا يصح إخباره بأنه غير قادر على الإبصار إذا كان عدم الإبصار واضحا جليا عنده. إذن الصحيح أن متعلق النهي حتى إذا حمل النهي على الإرشاد يشترط فيه أن يكون مقدورا حتى يتعلق النهي به. فإذن قول الشارع دع الصلاة أيام أقرائك لا يكفي حمله على الإرشاد حتى يقال بأن مورد الرواية هو الصحيح، لأن الصحيح بالفعل غير ممكن الصدور من الحائض، فكما لا يصح نهيها بالنهي المولوي كذلك لا يصح نهيها إرشادا ولا يصح نهيها إخبارا. ثم إن المحقق الأصفهاني بعد أن يناقش في جواب المحقق الخراساني يذكر ثلاثة أوجه للتملص من هذا الإشكال أو للإشكال على هذا التقريب، بمعنى أنه يدفع إشكال تعلق النهي بالصلاة الصحيحة والحال أنها غير مقدورة للحائض، يدفع هذا الإشكال حتى يندفع الاستدلال بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول خلاصته أنه يمكن أن يحمل الكلام في المقام على أنه بيان الملزوم ببيان اللازم، فهو من باب جعل الشرطية ببيان لازمها، وهو العجز عن فعل الصلاة المشروطة بالطهارة. وبيان ذلك أنه إذا فرض أن الشارع المخترع للصلاة قد جعل الشرائط لها بنحو التدريج، فتارة جعل لها الاستقبال شرطا، ثم جعل لها مثلا الوضوء شرطا، ثم جعل لها الاغتسال من الجنابة شرطا، ثم جعل لها الاغتسال من الحيض شرطا، لو فرضنا التدرج في جعل الشرطية لهذه الأمور، فمن الممكن أن يقال أن الشارع لاحظ الصلاة التي أخذت بنحو الإبهام من جهة شرطية الطهارة، لأن الطهارة وإن كانت شرطا لكنها لها أفراد متعددة، فهي بالجامع الساري في تلك الأفراد شرط للصلاة، لا أن الصلاة بخصوص الطهارة مقيدة، ولا بخصوص الطهارة الصغرى الوضوء مقيدة، ولا بخصوص الغسل من الجنابة مقيدة، بل الذي أخذ قيدا هو عنوان الطهارة الأعام، من أن يكون وضوءا أو غسل جنابة أو غسل حيض أو هكذا. فإذا فرض أن الشارع قد أخذ هذا العمل المقيد بهذا الجامع بنحو الإبهام، فمن الممكن أن يقول للمكلف، وهو هنا خصوص المرأة المبتلى بالدم، يقول لها هذه الصلاة الجامعة للأجزاء المعتبرة والشرائط المعتبرة قبل أوان جعل شرطية الحيض، شرطية الطهارة من الحيض، هذه الصلاة المتصفة بالصحة بقطع النظر عن هذا الجعل الجديد، هذه الصلاة يطلب منك تركها. فإذا المولى جعلها هنا شرطية الطهارة من الحيض ببيان لازم الشرطية، وهو العجز عن فعل هذه الصلاة. فموضوع هذا الجعل ما هو؟ هو الصلاة التامة الأجزاء والجامعة للشرائط، لكن أي شرائط؟ الشرائط الثابتة قبل هذا الجعل. ولا معنى طبعا لأن يؤخذ في موضوع هذا الجعل الصلاة المقيدة بمفاد هذا الجعل، لأن ذلك يلزم منه الدور أو الخلف. إذن لا مناص من أن يقال أن موضوع هذا الجعل الجديد هو ذات الصلاة بقطع النظر عن هذا الجعل، وذات الصلاة بقطع النظر عن هذا الجعل إما أنها ذات الأجزاء أو أنها ذات الأجزاء مع الشرائط ما عدا شرطية الطهارة من الحدث. هذا على تقدير كون الشرائط مجعولة بنحو التدريج. وأما إذا كانت الشرائط مجعولة بنحو الدفع، بمعنى أن الشارع لما اخترع الصلاة اخترعها مع شرائطها مرة واحدة لا بنحو التدريج، فليس هناك شرط قبل شرط، فشرطية الوضوء وشرطية الغسل من الجنابة وشرطية الغسل من الحيض وشرطية الغسل من مس الميت وهكذا، كل هذه الشرائط مجعولة في وقت واحد. فبالإمكان أن يكون الموضوع في هذا الجعل هو الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط التي لو وقعت قبل هذا الجعل لوقعت صحيحة. ثم يرد هذا الجعل ليتعلق بها ويكون مفاد هذا البيان، بمعنى أن شرطية الطهارة من الحيض وإن كانت ثابتة عند الشارع لكنها في مقام التسمية، لكن الصلاة في مقام التسمية أخذت مبهمة مبهمة. فإذا حتى على قول مثلا صاحب القوانين من أن الصلاة هي اسم للأركان المأخوذة لا بشرط، فلتكن الصلاة موضوعة للعمل المأخوذ لا بشرط من جهة الشرائط، فهذه هذا الإبهام في الشرائط لا يعني أن الشرائط غير مجعولة عند الشارع، هي مجعولة عند الشارع لكن لم يبينها، فالتدريج في البيان ثابت، وهذا المقدار من التدريج في البيان كاف لدفع الإشكال بنحو البيان المتقدم. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أن يبنى على ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن الصلاة موضوعة لسنخ جامع مبهم من جميع الجهات أخذ معرفا بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكار، فقال أن دفع الإشكال على هذا التقدير واضحون، ولعل ذلك من جهة أن توهم وتصور صدور هذا الجامع المبهم من مثل الحائض أمر معقول جدا بقطع النظر عما ورد من نهيها عن الصلاة، بمعنى أنه لولا أدلة النهي عن الصلاة لأمكن أن يتصور صدور عمل ناه عن الفحشاء والمنكر بنحو الاقتضاء، طبعا لا بنحو الفعلية بل بنحو الاقتضاء حتى من الحائض، فيكون هذا كافيا في تصحيح تعلق النهي بالصلاة في حال الحيض. ثم إن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يذكر أو يتعرض لمقالة بعضهم من أنه يمكن أن يتصور النهي المولوي عن الصلاة حال الحيض، والمحقق يذكر النهي المولوي، ولكن العبارة التي يسوقها قريبة من عبارة المحقق العراقي قدس الله نفسه، والمحقق العراقي ذكر النهي الإرشادي لا النهي المولوي، فلعل المحقق العراقي الأصفهاني ليس ناظرا إلى المحقق العراقي، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى المحقق العراقي، وذلك لأن الإشكال تقريبا مشترك بين العبارتين بين الوجهين، وإن أمكن الخدشة في الإشكال. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه قد يقال بإمكان تعلق النهي المولوي بالصلاة المقيدة بالطهارة من الحيض بأن يجعل هذا القيد قيدا للصلاة، فيكون متعلق النهي المولوي الصلاة المقيدة بحال الحيض. دع الصلاة أيام أقرائك أي دع الصلاة حال الحيض، وهذا لا يعني طبعا أن التكليف في المقام مطلق، هو موجه إلى الحائض لكن متعلق التكليف ما هو؟ هو صلاة خاصة وهي الصلاة حال الحيض. طيب هنا هذه الصلاة حال الحيض صلاة فاسدة أم صلاة صحيحة؟ قال صاحب التقريب يمكن أن يقال أن الشارع لاحظ الصلاة الصادرة من الحائض قبل الحيض فنهاها عن تلك الصلاة في الحيض، بمعنى أنه نهى عن إيقاع تلك الصلاة في الحيض، ونتيجة ذلك أنه نهاها عن إيجادها مقيدة بحال الحيض، وهذا نهي مولوي معقول. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش في هذا التصوير، يقول هذا الأمر لا معنى له، أما أولا فلأن الصلاة المقيدة بالطهارة حال الحيض غير متصورة حتى يصح نهي الحائض عنها، وذلك لأن الحيض ينافي الطهارة، وما ينافي القيد ينافي المقيد بما هو مقيد. وقد عرفت أنه لا معنى لتعلق النهي بغير المقدور، هذا أولا. هذا إن جعل القيد قيدا للصلاة للحائض وهو قيد للصلاة المقيدة بالطهارة. أما إن جعل القيد قيدا للصلاة بأن نقسم الصلاة إلى قسمين، فيكون طبيعي الصلاة صادقا على فرد واقع حال الحيض وفرد واقع خارج أيام الحيض، يقول المحقق الأصفهاني أن مثل هذا الطبيعي أولا هو تسليم بالوضع للأعام، وذلك لأن مقتضى هذا التصوير أن تكون الصلاة في الرواية المذكورة يراد بها الأعام، والقيد مستفاد من قوله أيام أقرائك، وهذا خلاف ما كان المستدل بصدده من إثبات الوضع للصحيح. ثانيا أن هذا التقسيم خلف واضح، وذلك لأن المفروض كون هذا التقسيم مستلزما أن يكون القيد قيدا للصلاة، ولذلك قسمنا الصلاة إلى فردين، ومقتضى تقسيم الصلاة إلى فردين أن يكون القيد راجعا إلى الصلاة لا إلى موضوع النهي وهو المرأة، فلازم إرجاع القيد إلى الصلاة أن تكون كل امرأة مكلفة بترك الصلاة حال الحيض، لكن على نحو الواجب المعلق أو على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه كل صلاة ولو قبل كل امرأة ولو قبل الحيض مكلفة بأن تكون تاركة للصلاة حال الحيض، وهذا خلف ما بني عليه الاستدلال وهو اختصاص التكليف بالمرأة الحائض. نقرأ هذا المقدار صفحة 128. قوله قدس سره لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها، هذا من تمام تقريب الاستدلال بقوله دع الصلاة أيام أقرائك على إرادة الأعم، وهذا الاستدلال مذكور مسطور في الكتب الأصولية القديمة والحديثة تعرض له العضدي كما قيل وغيره. قال هذا وجه الاستدلال: إذ الصحيحة مشروطة بالطهارة عن الحيض وهي غير مقدورة للحائض. هنا مقدمة مطوية خلاصة حاصلها أن النهي مشروط بالقدرة على المتعلق، النهي مشروط بالقدرة على المتعلق، فلازم هاتين المقدمتين أن يكون المراد بالصلاة في دع الصلاة أيام أقرائك أعم من الصحيحة والفاسدة. هذا هو التقريب المعتمد عند صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني. قال المحقق الأصفهاني: لا لاشتراط الصحيحة بالقربة وهي غير مقدورة لها في ظرف الامتثال حيث لا أمر، هذا التقريب الثاني. وهذا التقريب الثاني يشارك التقريب الأول في الاستناد إلى شرطية القدرة على المتعلق في صحة تعلق النهي، لكن يغاير التقريب الأول في أن التقريب الأول ناظر إلى متعلق النهي، وهذا التقريب الثاني ناظر إلى القدرة في مقام الامتثال. زين، هذا الوجه الثاني المحقق الأصفهاني لا يرتضيه. لما؟ لأن ما يقابل العجز عن امتثال الحائض القدرة على امتثال الصلاة لغير الحائض، والمقصود بالقدرة جواز صدور الصلاة الصحيحة بالفعل، والصلاة الصحيحة بالفعل المقدور عليها لغير الحائض هي الصلاة المشتملة على قصد القربى. زين، فما يقابل هذا القيد، أي ما يقابل عجز الحائض عن إيقاع الصلاة، هو القدرة على إيجاد الصلاة التامة حتى من جهة قصد القربة. ولكن لم يدعي أحد أن المراد بالصحيح ما يشتمل على قصد القربة، حتى نحتاج إلى هذا التقريب. هذا التقريب لا تعلق له بالوضع، بمعنى أنه حتى لو سلمنا بصحة هذا التقريب، فليس المقصود بالعموم هاهنا إلا ما يقابل الصحة الفعلية، وليس كلامنا في الصحة الفعلية، بل كلامنا في الصحة الاقتضائية. ولا لاستلزام إرادة الصحيحة دلالة النهي على الصحة دون الفساد. بعضهم بين عموم الصلاة في قوله دع الصلاة أيام أقرائك بالتقريب المذكور عن أبي حنيفة، بالتقريب المبني على مبنى أبي حنيفة القائل بأن النهي يقتضي الصحة. فلو حملت الصلاة في دع الصلاة أيام أقرائك على الصحيحة، على الصلاة الصحيحة كما يدعي الخاصم، للزم من ذلك أن تكون الحائض قادرة على إيجاد الصلاة الصحيحة، بناء على أن النهي يقتضي الصحة. وهذا الأمر غير مقبول عند أحد، لأن المسلمين مجمعون على سقوط الصلاة عن الحائض. إذن يتعين أن يكون المراد بالصلاة الأعام من الصحيح والفاسد. طيب، ما وجه الخلل في هذا التقريب؟ وجه الخلل في هذا التقريب بقطع النظر عن بطلان مبنى أبي حنيفة الذي هو خلاف المعروف المشهور من أن النهي يقتضي الفساد. لو تنزلنا عن ذلك الإشكال في المبنى، نقول هذا الوجه مختل باعتبار أنه لا ينفي إلا الصحة الفعلية، لأن اقتضاء النهي للصحة لو أريد بالصلاة الصحيحة يلازم جواز إيقاع الصلاة من الحائض بالفعل، وهذا هو خلاف المتفق عليه فقهيا. لكن نحن لا نريد الصحة بالفعل، بل نريد الصحة الاقتضائية. وحمل الرواية على الصلاة الصحيحة اقتضاء لا يدل على جواز إيقاع تلك الصلاة بالفعل، وإنما يدل على إمكان صدورها ولو من وجهين لا من جميع الجهات. قال: إذ لا تعلق لكليهما بالوضع للصحيحة. وجه يعني معنى هذه العبارة ما ذكرته من أن التقريب المذكور إنما يراد به ترميم مدعى الأعمي، ومدعى الأعمي وضع اللفظ للمعنى العام، ويقابل المعنى العام المعنى الصحيح. فإذن فلنلاحظ هذين الوجهين، هذان الوجهان إنما ينفيان الصحة الفعلية ولا ينفيان الصحة الاقتضائية التي هي مدعى الصحيح، إذ لا تعلق لكليهما بالوضع للصحيحة، بمعنى أننا نتكلم عن الوضع للصحيحة بالمعنى الخاص، للصحيحة بالمعنى الفعلي. لو اقتصر المحقق الأصفهاني على هذه العبارة لكانت عبارته تامة، لكنه ألحق هذه العبارة بعبارتين توجبان الخروج عن ما نحن فيه. بل الأول، أي الوجه الأول وهو اشتراط الصحة بالقربة، بل الأول إشكال على تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة الذي ذكر، أو الوجه الأول أو التقريب الأول وهو قوله اشتراط الصحة بالعبادة مبني على عدم إمكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة. فهؤلاء يعني هذا الوجه لما كانت الحرمة لا تتعلق بالصلاة في مقام ذاتها صرفت الحرمة عنها إلى مقام الامتثال. هذا الكلام صحيح في موضع آخر غير ما نحن فيه. نحن لا نتكلم عن أن المأخذ شرطية المأخذ حرمة الصلاة على الحائض عجزها عنها في مقام الامتثال من جهة استحالة تعلق الحرمة بالصلاة في مقام الذات، أو أن مأخذ حرمة الصلاة على الحائض كون الصلاة محرمة بالذات. نحن الآن لا نتكلم عن الفرق بين الوجهين، نحن نتكلم عن أن البناء الاستدلالي ها هنا على أي الوجهين، وكأننا فرغنا عن الفرق بينهما. البحث عن الفرق بينهما ليس ها هنا، بل في مبحث النهي وأنه يقتضي الفساد وكيف يكون مقتضيا للفساد. لما أقول هذا؟ أقول هذا لأن تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة لا يمنع من حيث هو صحة بناء الاستدلال على هذا الوجه، فلتكن الحرمة لا تتعلق بالعبادة، ولذلك نصرف الحرمة إلى مقام الامتثال. طيب، إذا صرفنا الحرمة إلى مقام الامتثال وقلنا بأن الحرمة تشريعية، ألا يكون استدلال الأعمي صحيحاً؟ المفروض أنه ترتب على الحرمة التشريعية للصلاة لعدم إمكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة أن المراد من الصلاة ها هنا هو المعنى الأعم، فيتم الاستدلال. إلا إذا ذكرنا
أنا أحب
من الحيض كان النهي الإرشادي لغوان. إذا كان المقصود بالنهي النهي عن صلاة الحائض أي الصلاة من الحائض حال الحيض المقيدة بالطهارة، هذا النهي يكون لغوان لأنها غير مقدورة، فيكون مثل قولك للأعمى لا تبصر، هذا غير مقبول. بل ولو لم يكن إلا مجرد الإخبار، يقول أيضا لو حملنا النهي على أنه إخبار بأن يكون أصلا تصرفا في المدلول الوضعي مو فقط في الإرادة الجدية، في المدلول الوضعي بأن تكون الصيغة إنشائية لكن المراد هو الإخبار، بداهة لغوية الإخبار بعدم القدرة على الصلاة عن طهارة من الحيض في حال الحيض، أن يقال للحائض أنت حائض لا صلاة لك، هذا أيضا ليس مقبولا عرفان، فحاله بعينه حال إخبار الأعمى بعدم القدرة على الإبصار، بعدم القدرة على الإبصار. طبعا يمكن أن يورد عليه بأنه إذا كان من باب الإخبار فما وجه القبح؟ والمفروض أنه فرق بين الأعمى والحائض، لأن الأعمى يمكن أن يتبين له عدم الإبصار بمحاولته للإبصار وعجزه عنه، يريد أن يبصر فلا يبصر فيعلم أنه غير مبصر ولا حاجة إلى الإخبار، مع أن الإخبار قبل أن يحاول الإبصار ليتبين له عدم الإبصار ليس لغوا، ولو من جهة أن المخبر يريد أن يكفيه مؤونة الفحص، هذا أولا، هذا عن الأعمى. وأما الحائض فلا طريق لها إلى معرفة أن الصلاة ممكنة أو غير ممكنة إلا إخبار الشارع، فإذا قال لها المولى لا تستطيعين لم يكن في ذلك لغو، وكذلك إذا قال لها لا تصلي أيضا ليس في ذلك لغو، فالإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه إنما يصح بملاحظة أدلة عدم قدرة الحائض على الصلاة، ولكن المفروض أننا نتكلم عن تلك الأدلة فلا مجال لملاحظة غيرها لأنها أجنبية عن ما نحن فيه، فالوجه في دفع الإشكال يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.